سيد الأنبياء والمرسلين أبي الفضل محمد.
اللهم
صل
على
محمد وعلى آل
محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم وعلى أعدائهم المخالفين المعاندين أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في المقدمة المبارك قال اليوم العظيم يوم ميلاد صام الحجاج علي بن موسى الله عليه
الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ببركة هذا اليوم العظيم أن نقرأ هذه الزيارة العظيمة زيارة الجامعة في كل يوم حتى نكون حفظانين لهذه الزيارة التي يحتوي على رؤية كونية عامة شاملة وراقية جدا. كلنا نحتاج إلى هذه الرؤية الكونية التي نأخذها من هذه الزيارة راقي العظيم. إن شاء الله كلكم كل يوم صباحا يأخذ منكم 5 دقائق أو 10 دقائق تقرؤون هذه الزيارة وأنتم قائمون على أقدامكم يعني أمام القبلة وتحسون بأن كل 14 معصومين كلهم حاضرين وأقرب إليكم من حبل الوريد وهم في وجودكم ليسوا خارجين عنكم هكذا يعني أن تتكلم وتتكلم مع هؤلاء اللي كانوا واقفين أمامكم اللي هم موجودين في وجودكم في روحكم في بدنكم وهكذا تتكلمون معهم وإن شاء الله تستفيدون من هذه الزيارة العظيمة في كل أموركم في المسائل العلمية العظيمة. هذا جوابه يأتي في هذه الزيارة زيارة الجامعة جامعة الكبيرة في مفاتيح الجنان موجود
من
وصية
الإمام
صحيح الإمام على الجامعة أحسنتم. هذا على الزيارة من وصية الإمام عسف عليها علاقة ليس وقتنا. وأما درسنا اليوم يتكلم شيخنا المصباح حول 4 شبهات ويجيب عنها. الأول كيف يمكن أن نؤمن بموجود غير محسوس؟
سيد الصغير لم يحسوس
قال لا بس كيف يمكن أن نؤمن بموجود غير محسوس؟ نحن إذا الشيء كان موجودا وأدركناه ببعض الحواس يمكن أن نقول هذا شيء موجود وإذا الشيء الذي لا يمكنني أن أدركه بحواسي كيف أقبله وأقول مثلا هذا شيء موجود؟ والجواب يقول أنت هل يمكنك أن ترى بالأذن الأشياء؟ أنت يمكنك أن تسمع بالعين؟ أنت لست بقادر أن تدرك الأشياء من خلال غير موضعها يعني من غير الحاسة اللي يدرك هذا الشيء. فإذا أنت بكل حاسة لا يمكنك أن تدرك جميع المحسوسات فإذا هناك بعض الأشياء محسوس وأنت لا تستطيع أن تدركها. ويقول كما نعم يقول حواسنا عاجزة عن إدراك مثلا أشعة دون فوق البنفسجية أو دون الأحمر دون السنة الحمراء أو أمواج المغناطيسية. مع هذه أمواج مادية لازم أن تدرك مادية مو غير مادية مادية ولكن أنت ليس عندك حاسة أن تحس بهذه الأشياء. هناك مواد أمور مادية وأنت ليس عندك حاسة أن تدركها. هذا أولا. ثانيا كثير من الأشياء غير مادية وأنت تؤمن بها أنت تؤمن بالحب يعني أنت تدرك الحب موجود أو لا الخوف موجود لا او لا انت حتى في هم في نفسك هم في الاخرين ها تشوفني وتحس بان مثلا انا ماذا تدرك بان مثلا خائف من اين من لون وجهي مثلا لولا اعوذنا الله من شرور انفسنا ومن شرور الاشرار لولا اللي يفهمون بهم ليعدموهم للاعدام ها تراهم ان سروالهم ماذا متبلده يبول من غير ان يدرك يبول هذا علامه خوف اذا بعد انت تقول هذا خائف ها خوف واذا مثلا تغير لون وجهها تحس بانه ماذا خائف فالخوف الحب الاراده الدرك الشعور العقل الروح كل هذه الامور نحن ندركها ونؤمن بها فينا وفي غيرنا مع ان هذه الامور امور غير ماديه فهناك امور ماديه نحن ليس عندنا حاسه ندركها فهناك امور غير ماديه ونحن ندركها ونؤمن بها فكيف تقول ان كيف يمكن الايمان بوجود بموجود غير محسوس مو لازم ان يكون كل شيء محسوس حتى انت تؤمن به هذا اول الشبهه الاولى والجواب عنها الشبهه الثانيه الايمان بالله ينشا من ماذا من الخوف من الجهل انت ترى اشياء لا تعرف ما هو سبب وتصنع في ذهنك الها حتى تلوذ به ها حتى لا ياخذك هذا مثلا ذيب هذا الشيطان لا ياكلك مثلا انت تلوذ بهذا الاله المصنوع الذي انت صنعته في ذهنك حتى تؤمن من الخوف او مثلا الخوف او الجهل منشأ الايمان بالله تبارك وتعالى هو الجهل انت لا تعرف الاسباب والسبب للعوامل الطبيعيه ها عندما لا تعرف سبب تخاف وتصنع شيئا حتى تلوذ به ونقول ليس الامر كذلك لان كثير من العلماء الكبار يعرفون اسباب الطبيعيه ومع انهم ها من المؤمنين بالله تبارك وتعالى فاذا قلنا ان السبب الى هذا الى الايمان بالله تبارك وتعالى هو الجهل فهذا ليس جاهل هذا يعرف الاسباب الطبيعيه لهذه الامور الزلازل مثلا طوفان كل شيء يعرف الاسباب الطبيعيه ولكن يؤمن بالله لان هذه الاسباب الطبيعيه مع انهم عله الان ولكن ليسوا عله ماذا نهائيه ليس هذه العله علة العلل بل هذه العلة بنفسها ماذا معلول ويحتاج إلى علة ونحن لا نتكلم عن علة هذا الأمر نتكلم عن علة العلل فهذا جواب عن هذه الإشكال الشبهة الثالثة هل القانون العلية قانون عام او ليس بعام اذا قلت قانون عام شامل ها لازم ان يشمل الله تبارك وتعالى كل شيء يحتاج الى عله فالله اين علته قال
جوابنا
خلق اليوم نعم خب و إذا قلت أن هذا القانون مو شامل ليس شاملا يلزم أن نقول هناك أشياء خارج عن هذا القانون مثل مثلا المادة والطاقة يمكن أن نقول المادة والطاقة شيء أزلي لا يحتاج إلى ماذا إلى علة فهذا العالم نشأت من أين؟ من هذه المادة والطاقة الأزلية ف
تطور وتكامل هذه المادة الأزلية وخرج منه مثلا بعض الحيوانات الساذجة ثم تكامل خرج منه الإنسان وإلى إلى إلى هنا إلى يوم هذا. الجواب: القانون العلية، قانون العلية ليس حول كل شيء، بل الموضوع فيها ماذا؟ كل ممكن. نقول كل ممكن يحتاج إلى علة أولا، ثانيا أن نعم أن افتراض أن المادة أو الطاقة الأصلية وجدت دون علة ماذا؟ الآن قمنا يعني نتكلم عنه في الدرس نفسه. الشبهة الرابعة: معطيات العلوم التجريبية. حول هذا الكلام يعني يقول أن الإيمان بوجود الخالق للكون والإنسان لا يتلاءم مع بعض ماذا؟ معطيات العلوم التجريبية. يقول أثبت في علوم التجريبية ماذا؟ أن المادة والطاقة لا ينقص عليه ولا يزيد، لا ينقص عنه ولا يزيد عليه، شيء ثابت. إذا الشيء المادة والطاقة شيئان ثابتان لا يزيدان ولا ينقصان، والإيمان بالله إذا أنا آمنت بالله تبارك وتعالى لازم أن أؤمن بماذا؟ بأن الله يخلق من العدم. الله عندما يخلق من لا شيء، يخلق من العدم، فماذا يلزم؟ يلزم أن يزيد على المادة، على الطاقة. ها، كل هذه الأجسام، كل هذه الأشياء اللي نحن نراه، كل هذه الأجسام من المادة ومن الطاقة. المادة والطاقة يتبدل، مادة يتبدل إلى الطاقة، الطاقة يتبدل إلى مادة. فهذا الحجر، هذا الشجر، هذا الإنسان، هذا كل شيء أنت تراه يتبدل في هذه الدائرة، ها، يتبدل ويحول في هذه الدائرة. وأنت ماذا تقول؟ تقول الله يخلقه من العدم، فلازم أن يزيد على هذه ماذا؟ المواد. فبما أنه أثبت في علوم التجريبية أن المواد والطاقة لا يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا، فلا يمكننا أن نقبل بوجود إله وخالق لهذا العالم. طب نقبل الكتاب. الشروط الأربع: الأول، كيف يمكن الإيمان بوجود غير محسوس؟ من الشبهات البسيطة التي تثار حول الإيمان بالله أنه كيف يمكن الإيمان بموجود لا يقبل الإدراك الحسي؟ وهذه الشبهة تخطر في أذهان السذج. سذج جمع سذج، صحيح؟
سذج،
السذج والبسطاء ذهنيا.
أبلة
حمقاء،
أحمق.
خب، وهذه الشبهة تخطر في أذهان السذج والبسطاء ذهنيا بصورة الاستبعاد أو الاستغراب، حيث يستبعدون ويستغربون أن يوجد مثل هذا الموجود الذي لا تدركه الحواس. هذا بالنسبة إلى هؤلاء. وأما هناك بعض العلماء ينكرون هذا المعنى، ولكن وجد بعض العلماء الذين اعتمدوا في أساس تفكيرهم على أصالة الحس، وبذلك أنكروا الموجود غير المحسوس، أو أنهم على الأقل ذهبوا إلى عدم قبوله، عدم قبول ماذا؟ غير المحسوس، المعرفة اليقينية الجازمة. والجواب عن هذه الشبهة أن المدركات الحسية إنما تحصل نتيجة لارتباط أعضاء البدن بالأجسام والجسمانيات، وكل حاسه من حواسنا تدرك نوعا من الظواهر الماديه الملائمه بطبيعتها لتلك الحاسه وفي ظل شروط معينه. وكما لا يمكن ان تتوقع للعين ان تدرك الاصوات او الاذن ان تدرك الالوان، كذلك يلزم علينا ان نفهم ان حواسنا غير قادره على ادراك الموجودات كلها. وذلك اولا ان هناك بعض الموجودات الماديه غير القابله للادراك الحسي، فان حواسنا عاجزه عن ادراك الاشعه فوق البنفسجيه او تحت الحمراء وامواج المغناطيسيه الكهربائيه وغيرها. نعم الجاذبيه. نعم
فوق
بنفسجيه. ها اشعه اسمه أشعة فوق بنفسجية، وأنت لا يمكنك أن تراه. هناك أشعة تحت الحمراء اسمه أشعة النور تحت الحمراء، ضوءه ضوء تحت الحمراء، وأنت لا تستطيع أن تشوفه. وأمواج المغناطيسية الكهربائية وغيرها. وثانيا أننا ندرك الكثير من الحقائق من غير طريق الحواس الظاهرية ونؤمن بها إيمانا جازما مع أنها غير قابلة للإدراك الحسي، فإننا مثلا نشعر بحالة الخوف والحب والإرادة فينا وفي غيرنا. ماذا؟
الألم
والجوع. فينا وفي غيرنا ونعتقد بها اعتقادا يقينيا، مع انها من الحالات النفسيه كالروح نفسها، مع انها من الحالات النفسيه وغير قابله للادراك الحسي، بل ان الادراك نفسه ايضا امر غير مادي وغير محسوس. اذا فعدم ادراك شيء بواسطه الحواس ليس دليلا على عدم وجوده، بل لا ينبغي ان يكون سببا في الاستبعاد والاستغراب. هذه الصفحه اذا انتم استطعتم ان تكتبوا في خط واحد او في خطين في سطرين، يعني تحذفون الزوائد ويبقى خطين وسطرين ويبقى في ذهنكم جيد.
الشبهه والجواب.
الشبهه كله. نعم على الاقل الجواب. نعم انا كتبته هكذا. نعم الجواب. كثير من الموجودات المادية وغير المادية لا ندركه بحواسنا، ولكن يعني يجمع هذه المسائل كلها. كثير من الموجودات المادية وغير المادية لا ندركها بحواسنا، ولكن نؤمن بوجودها. هكذا. كثير من الموجودات المادية وغير المادية لا ندركها بحواسنا، ولكن نؤمن بوجودها. في غير الماديات نحن نشعر بحالة الخوف والحب وفلان أفلان. في الماديات نحن لا نستطيع أن ندرك الأشعة فوق البنفسجية. الثاني دور الخوف والجهل في الإيمان بالله تبارك وتعالى. يقولون الإيمان بالله ينشأ من الخوف والجهل. وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الاجتماع، وهي أن الإيمان إنما ولد نتيجة الخوف من بعض الأخبار والمخاوف. مخاوف. وخاصة تلك الأخبار الناشئة من الزلازل والصواعق وأمثالها من الكوارث والنكبات الطبيعية. وفي الواقع أن البشر لتسكين نفسه وتهدئتها اخترع نفسه الله موجودا وهميا هو الله، ثم أخذ في عبادته. ومن هنا كلما تعرفنا على الأسباب الطبيعية لهذه الحوادث وأساليب مواجهتها أكثر، ازداد الإيمان بالله ضعفا. ويطرح المارسيون هذا الرأي بكل سحب وتهريج. سحب وتهريج يعني ماذا بالفارسي؟ لا أدري هذا الترجمة صحيح أو مو صحيح. في الكتاب مكتوب با آب و تاب،
یعنی سخریه
لا لا با آب و تاب، یعنی يتكلم حولها و
بكل قوة يحس أنها حقيقة وأنها شيء جديد.
مثلا أحسن ما بقول آب وتاب سحب وتحريج هكذا ما بالماء
بالماء
تحريجكم
العربية
ها
صح
ليس نفس المعنى
لا التهريج
صح صح ابو طاب اكتبوا ابو طاب
ابو طاب
آب و طاب میگن با ابو طاب صحبت کرد
نعم
خیلی درباره این موضوع با ابو طاب صحبت کرد یعنی خیلی طول داد خیلی زیاد صحبت کرد
نه هو کلمه تهریج هذا يهرج هذا يهرج يعني
يا طول
عدم فهمه لا يعني هذا جان يتكلم كثير حول موضوع واحد وهو ليس موضوع هذا
ما ليس المستقبل تكلم حول موضوع بكثرة هو موضوع ليس موضوع هذا الرأي بكل تحكم وتحريج في كتابهم ويصفونه بأنه من معطيات علم الاجتماع ثم يتخذونه أداة لإصطياد الأغبياء والمخدوعين وفي رد هذه الشبهة نقول أولا أن أساس هذه الشبهة فرضية طرحها بعض علماء الاجتماع دون أن يكون هناك دليل علمي يدعم صحتها ثانيا هناك الكثير من العلماء الكبار في عصرنا الحديث تعرفوا أكثر من غيرهم على الأسباب الطبيعية وراء هذه الحوادث والظواهر ولكنهم مؤمنون بوجود الله الحكيم إيمانا جازما يقينيا إذن فالإيمان بالله لم ينشأ من الخوف والجهل ثالثا إذا كان الخوف من بعض الحوادث أو الجهل بالأسباب الطبيعية لبعض الظواهر عاملا في التوجه والتتبع لله فلا يعني هذا أن الله وليد خوف الإنسان وجهله كما هو الملاحظ في الكثير من الدوافع النفسية إذا ركبوا في الفرق دعوا الله مخلصين له الدين نعم هكذا الإنسان في الخوف عند الخوف عند الاضطرار نفسه هذا الفتبة ماذا يستيقظ ويدفعه نحو الله ولكن هذا لا يعني أن الله وليده خوفي مثلا هذا لا يعني هذا وليده خوف الإنسان وجهله كما هو الملاحظ في الكثير من الدوافع النفسية أمثال حب اللذة أو الظهور وغيرهما مثلا في عند في الدراسة الطلبة يدرس لماذا يدرس؟ كثير من الطلبة الجامعية مثلا نحن نتكلم حول مثلا علماء الدين في الجامعة الطالب يدرس لماذا يدرس؟ يحس باللذة يحيد الشهرة يحيد ماذا؟ الظهور بين الناس خب فنقول فالدرس وطلب العلم ليس شيئا جيدا لأن بعض الناس يذهبون خلفه لأجل الظهور بين الناس يمكن أن نقول هذا لا لا أمثال حب الدرس أو الظهور بينهما حيث كانت البواعث وراء كثير من الجهود والبحوث العلمية والفنية والفلسفية دون أن تمس اعتبارها سوء رابعا إذا كان هناك أفراد يؤمنون بأن الله تعالى هو السبب في حدوث الظواهر المجهولة العلة ويضعف إيمانهم هذا باكتشاف الأسباب الطبيعية فلا بد أن نعتبر ذلك دليلا على ضعف فهمهم وإيمانهم لا أن نعده دليلا على عدم اعتبار الإيمان بالله وذلك لأن علية وسببية سببية الله تعالى للظواهر الكونية ليست من سنخ العلل الطبيعية من طبيعة العلل الطبيعية من سنخ العلل الطبيعية وفي مستوى أو عرضها بل إن عليته شاملة وفي طول تأثير جميع العلل المادية وغير المادية ويعني ماذا؟ يعني هذه العلل المادية هم بأنفسهم يحتاجون إلى علة أخرى لأنهم ماذا؟ هم معلول هذه العلة نفسها في عين الحال في عين هذا الوقت هو في عين أنه ماذا؟
حاله
في عين الحال عينان أيضان هو ماذا؟ معلول يحتاج إلى علة. بل إن علية الله تبارك وتعالى شاملة وفي طول تأثير جميع العلل المادية وغير المادية. ومعرفة العلل والأسباب الطبيعية أو عدم معرفتها لا أثر لها أبدا في إثباته في إثباته تعالى أو نفيه.
نعم. هذا لا ينقص من الإيمان أن
أثبات دفع الضرر. الإيمان دفع الضرر. هذا لا ينقص من الضرر.
هذا في قانون العقائد دفع الضرر.
صح.
جلب المنفعة دفع الضرر ولا جلب المنفعة. هذا لا يعني نقص من المسلمين يعني.
يعني هذه الشبهة ليست نقص عن المسلمين.
إيه
من قال هذا؟
هم يقولون
معنى
كلامه
أنه نقص
يعني.
يقول منفعة ودفع الضرر. هذا يعني ينقذ دافع نفسي جلب المنفعة ودفع الضرر. ولكن إذا أنا بلا هذا الحب حب المنفعة وجلب ودفع الضرر بحثت عن الدين، هل ينقص عن الدين شيئا أو لا؟ الآن جواب نعم. قلنا هذا لا يمس ماذا؟ لا يمس كرامة البحث عن الأمور الدينية أو كرامة مثلا بحث عن الله تبارك وتعالى. الثالث، هل إن قانون العلية قانون كلي وعام أو لا؟ وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الغرب وهي أن قانون العلية لو كان قانونا شاملا لا شمل الله تعالى، فلا بد أن نفترض لله علة، لله أيضا علة، مع أن المفروض أن الله هو العلة الأولى ولا علة له. إذن فالإيمان بإله لا علة له نقض وهدم لقانون العلية ودليل على عدم شموليته. وإذا أنكرنا شمولية هذا القانون فلا يمكن التمسك بهذا القانون، فلا يمكن التمسك بهذا القانون لإثبات واجب الوجود. لماذا؟ لأنه من الممكن لأحد أن يقول بأن المادة الأصلية أو الطاقة وجدت بذاتها وبدون علة ونشأت من تغيراتها وتبدلاتها صائر الظواهر والأشياء. فقانون العلية بما أنه غير شامل فلا يشمل المادة الأصلية. وهذه الشبهة وكما أشرنا إليه في الدرس السابع إنما وجدت نتيجة تفسير خاطئ لقانون العلية، فإنهم اعتقدوا بأن مدلوله أن كل شيء محتاج للعلة، مع أن التعبير الصحيح أن نقول كل ممكن، لا كل شيء، كل ممكن الوجود أو كل موجود مرتبط مفتقر محتاج للعلة. وهذا القانون شامل وضروري لا يقبل الاستثناء. أما افتراض أن المادة أو الطاقة الأصلية وجدت بدون علة وأن تغيراتها كانت السبب في وجود السائر الظواهر في الكون فيعترض عليه باعتراضات عديدة سنبحثها في الدروس، سنبحثها في الدروس القادمة. الرابع، معطيات العلوم التجريبية. من الشبهات في هذا المجال أن الإيمان بوجود الخالق للكون والإنسان هذا لا يتلاءم مع بعض منجزات العلوم الحديثة ومعطياتها. فمثلا أثبت في علم الكيمياء بقاء وثبات كمية المادة والطاقة دائما. ومن هنا فلا يمكن لأي حادث أن يوجد من العدم، ولا يمكن لأي موجود أن يعرض له العدم بالمرة، مع أن المؤمنين بالله يؤمنون بأن الله قد أوجد مخلوقاته من العدم. وكذلك ثبت في علم الأحياء أن الكائنات الحية نشأت من موجودات غير حية وتطورت بالتدريج إلى أن كان الإنسان نتيجة لهذا الارتقاء والتطور، مع أن المؤمنين بالله يعتقدون بأن الله خلق كل موجود بصورة مستقلة. وفي الجواب عن هذه الشبهة نقول: أولا أن مبدأ بقاء يعني مبدأ المبدأين ولا قانون، مبدأين قانون أن مبدأ بقاء المادة، قانون بقاء المادة والطاقة مبدأ يعني قانون، مبدأ علمي تجريبي، إنما يعتبر في الظواهر قابلة للتجزية. في الكتاب هكذا مكتوب
بالفارسي
هكذا، يعني ترجمته بالعربي هكذا: إنما يعتبر في الظواهر القابلة، إنما يعتبر في الظواهر القابلة للتجزية مو تجربة. أنت كتابك صحيح؟ مو قلت فيه؟ تجزية مكتوبة وتجربة؟
لا مكتوبة.
ها؟
تجزية
مكتوب؟ اه فكتابة؟ لا كتابة تجزية مرة قبل هذا، ولكن تقول قبل هذا ولكن أجود القابلة للتجزية. نعم، قانون بقاء المادة والطاقة قانون علمي. نعم يعتبر
عليه،
لا لا يعتبر يعتبر في الظواهر، لا أدري يعتبر عليه ولا يعتبر، لا يحدد كلمة عليه، يعتبر في الظواهر قابلة للتجزية فقط، فقط كلمة فقط للتجزية فقط، فقط في هذه الظواهر يعتبر هذا القانون. لا ما ناخذ لنا كلمة عليه، إنما يعتبر في الظواهر القابلة للتجزية فقط هكذا، بس يعتبر في هذا لا في غيره، في ظواهر قابلة للتجزية هذا القانون، هذا القانون يعتبر يعتمد عليه، ها هذا القانون يعتبر ويعتمد عليه بالظواهر القابلة للتجزية.
عفوا الجواب عن الشبهة.
نعم نعم
صحيح. أولا صحيح.
نعم أولا أن
مبدأ بقاء والطاقة مبدأ علمي تجربة، أنا قلت التجزية اشتباه، أنا مكتوب إنما يعتمد عليه في الظواهر الخاضعة للتجربة،
هنا مكتوب تجربة، ولكن في الفارسي مكتوب تجزية،
هنا هنا كاتب الخاضعة للتجربة.
من قال؟
من؟ أو ترجم نعم تجربة
ولا ماذا؟
الخاضعة لا للتجزية تجربة،
هنا مكتوب تجربة في الفارسي مكتوب تجزية، في كتاب الفارسي مكتوب تجزية، وهذا خطأ من المترجم،
إلا أن المعنى يعطي نفس المعنى القابل للتجربة وقابل للتجزية.
خب إنما فيقول ماذا؟ إنما قانون المادة والطاقة قانون علمي تجريبي يعتبر في الظواهر القابلة للتجزئة أو للتجربة، ولا يمكن أن يعالج قضية فلسفية وهي هل إن المادة أو الطاقة أزلية وأبدية أم لا. الوقت أدركنا وإن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم.
Thank you.
هذا الأكل الأخير من هنا لازم